البرد عليكم.
لا لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى المطلب الجديد الذي أشار إليه المصنف، ألا وهو مطلب القبلة. قال: يجب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة، وإقبال الصلوات الواجبة احترازاً عن الصلوات المستحبة. قال: وهي المكان الذي فيه الكعبة المشرفة، ومن صلى إلى غير القبلة خطأ فإن كان انحرافه ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته، وإن كان أكثر أعاد في الوقت دون خارجه. لا إشكال ولا ريب، وهي من الأمور المسلمة بين الفقهاء، قد تسالمت عليه كلمات الفقهاء بأنه يجب استقبال القبلة في الصلوات الواجبة. لكن الخلاف الذي حصل بين الفقهاء هو في مسألة تحديد القبلة شرعا. اتفقوا على أنه في الصلاة الواجبة يجب استقبال القبلة. اختلاف الحاصل بين الفقهاء إنما هو في تحديد القبلة، يعني مكان القبلة شرعا. وهنالك خمسة أقوال. القول الأول، هاي بعدنا طبعا هذا خارج المطلب. القول الأول، قيل أن القبلة هي نفس البناء، يعني نفس هذا البناء الذي نشاهده، هاي هي القبلة. وهذا القول باطل، واضح البطلان. لماذا واضح البطلان؟ لأن لازم هذا القول لازمه إذا زال البناء زالت القبلة، باعتبار أنهم حددوا القبلة شرعا، قالوا القبلة يعني المكان هو نفس البناء، فإذا زال البناء يعني زالت القبلة. فإذا هذا القول لا يمكن الركون إليه، لا يمكن الأخذ به. القول الثاني، قالوا أن القبلة من حيث التحديد هي نفس الكعبة، يعني شنو نفس الكعبة؟ نفس الكعبة قالوا بمعنى الفضاء الذي فيه البناء، وليس نفس البناء، بل هي الفضاء الذي فيه البناء. وهذا القول لم يقل به قائل، أو لم يعرف له قائل. الرأي الثالث، قالوا إنها الكعبة لمن في المسجد، والمسجد لأهل الحرم، والحرم لمن كان خارج الحرم. وهذا هو قول المحقق الحلي في الشرائع. القول الرابع، قالوا إنها الفضاء الذي فيه البنية بما له من امتداد من تقوم الأرض إلى السماء، فهذا الفضاء الذي فيه البناء هو هاي القبلة من حيث التعديل الشرعي.
شنو فرق هذا القول؟
هذا يقول حتى تقوم السماء إلى الأعلى هاي قبلة،
يعني كل هذا،
كل هذا الفضاء من الأرض إلى تقوم السماء إلى أعنان السماء، هاي هي القبلة من حيث التحديد. وهذا ما ذهب إليه السيد اليزدي طبعا، وتوجد بعض الروايات التي يستظهر من خلالها هذا المعنى. والقول الخامس قالوا إنها الفضاء الذي فيه البنية، ولكن بالامتداد الملحق بالبنية عرفا، مو من الأرض إلى عنان السماء، من تخوم الأرض إلى السماء، وإنما البنية وما يلحق بالبنية عرفا. وهذا ما ذهب إليه المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. يعني عرفا مثل المسجد ما يلحق بها من هذه الجوانب، هذه هي القبلة. والمستند في ذلك قال: أولا، أما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة، المصنف يستدل على ذلك بأنه يجب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة. أولا قال بأن هذا الأمر متسالم عليه بين الفقهاء، ثم ترقى قال: بل وقضاء الضرورة، من ضروريات الإسلام أن المصلي في الصلوات الواجبة يتجه باتجاه أو يستقبل القبلة، وتدل عليه جملة من النصوص، أي هذا المعنى وهو وجوب استقبال القبلة في الصلوات الواجبة، وإن كان الأمر متسالم عليه بل هو من ضروريات الإسلام، مع ذلك هنالك جملة من النصوص دلت على هذا المعنى، أي استقبال القبلة. ما يضر إلا نقول بأنه حتى إذا تسالم، هذا التسالم لا بد له من مدرك، فنقول إلا أن يكون واضحا أو تلقاه الأصحاب من الإمام يدا بيد، أما تسالم بدون مدرك لا يمكن الاستناد إليه. فما هو التسالم؟ ما هو عفوا أساس التسالم وسبب التسالم؟ وتدل عليه جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا إلى القبلة. وإن كانت هذه الصحيحة مطلقة، قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، ولا صلاة مطلقة، سواء كانت الصلاة صلاة واجبة أو سواء كانت مستحبة. وحديث: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. وسند ابن بابويه إلى زرارة في كلا الحديثين صحيح في المشيخة، طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة، باعتبار أن الشيخ الصدوق له طريق إلى زرارة في المشيخة. هذا الطريق هو أنه قال عن أبي رضي الله عنه، اللي هو علي بن الحسين بن بابويه، عن عبد الله بن جعفر الحمري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، كلهم يعني محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، حريز السجستاني، عن زرارة. فالطريق طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة طريق صحيح لا إشكال فيه. وواضح في حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أي أن القبلة استقبال القبلة شرط من شرائط صحة الصلاة. قال وأما النافلة فمقتضى إطلاق صحيحة زرارة الأولى فيمكن التمسك بإطلاق صحيحة زرارة باعتبار شرطية القبلة في صحة الصلاة مطلقا سواء كانت واجبة أو سواء كانت مستحبة. واضح شيخ علي؟ قال وأما النافلة فمقتضى إطلاق صحيحة زرارة اعتبار القبلة فيها، ولكن دلت جملة من الروايات على جواز المشي فيها، يعني جواز أداء النافلة في حالة المشي حتى إذا لم يكن مستقبل للقبلة كصحيحة يعقوب بن شعيب. قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قلت يصلي وهو يمشي؟ قال نعم يومي إماء وليجعل السجود أخفض من الركوع. فإن لازم جواز المشي عرفا سقوط شرطية القبلة. الصحيحة محمولة على اليمن، الصحيحة محمولة على النافلة. راح تقول لي ما هو الدليل على حمل الصحيحة على النافلة؟ لماذا لا تكون الصحيحة مطلقة؟ حيث أن الصحيحة لم تبين بأن هذه الصلاة هي صلاة نافلة مستحبة أو أنها صلاة واجبة. قال يصلي وهو يمشي، الإمام قال نعم يومي إماء وليجعل السجود أخفض من الركوع. من أين استفاد المصنف بأن الصحيحة تتكلم عن عدم شرطية استقبال القبلة في صلاة النافلة؟ من هذا الاستفادة؟ قال نستفاد هذا لأنه لا يمكن أن نحتمل إرادة الفريضة منها من هذه الرواية. يا بشنون، قال إذا قلنا بأن هذه الرواية مطلقة ويجوز الصلاة في حال المشي حتى إذا لم يكن مستقبل القبلة في سواء كانت الصلاة واجبة أو سواء كانت مستحبة، بعد لا يبقى لصحيحة زرارة أي معنى، بل لا يبقى أي فرد من أفراد الصلاة تحت صحيحة زرارة الأولى التي قالت لا صلاة إلا إلى القبلة. فبعد إذا قلنا بأنه شرطية القبلة شرطية استقبال القبلة ساقطة في الصلاة، بعد شنو معنى صحيح الزرار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة؟ لا يبقى أي فعل. فبهذه القرينة نعرف بأن المراد من هذه الرواية الحمل هذه الرواية على سقوط شرطية القبلة في النافلة. فقال وأما النافلة فمقتضى إطلاق صحيح الزرارة اعتبار القبلة فيها، ولكن دلت جملة من الروايات على جواز المشي فيها كصحيحة يعقوب ابن شعيب. سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت يصلي وهو يمشي؟ قال نعم يومي إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع. فإن لازم جواز المشي عرفا سقوط شرطية القبلة، والصحيحة محمولة على النافلة لعدم احتمال إرادة الفريضة منها. فإذا من ناحية الدلالة لا إشكال في الرواية، بقي النظر في سند الرواية، الرواية عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى، وقلنا محمد بن يحيى يعني العطار وهو ثقة، عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب اللي هو أبو جعفر الزيات الهمداني وأيضا هو ثقة، عن صفوان بن يحيى البجلي بياع السابري وهذا أيضا من أصحاب الإمام الكاظم وأصحاب الإمام الرضا وأصحاب الإمام الجواد عليه السلام وهو ثقة أيضا، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم التمار وهو أيضا ثقة. فإذن الرواية من حيث السند رواية صحيحة لا مشكلة فيها. جيد. وأما الأمر الثالث، وأما أن القبلة هي المكان المذكور أي الكعبة المشرفة، فهو القول الصحيح في تحديد المقصود من القبلة، وقيل هاي إشارة إلى أحد المباني المتقدمة التي أشرنا إليها، وقيل هي البنية نفسها يعني نفس البناء، إلا أن ذلك باطل. شنو سبب البطلان؟ بين المصنف للزوم انعدام القبلة بانهدام البنية ولا تعود بإعادة بنائها، هذا واضح، ولا تعود بإعادة بنائها، لأن صاحب القول يقول هذه البنية المشخصة هي القبلة، فإذا انهدمت ثم أعيد بناء هذه البنية فلا يجوز استقبالها، لأن الأولى انمحت والثانية غير الأولى، للزوم انعدام القبلة بانهدام البنية ولا تعود بإعادة بنائها، وأيضا يلزم منه بطلان صلاة البلدان الواقعة أعلى أو أخفض من مكة المكرمة. فعلى أساس هذا الكلام وهو أن تحديد القبلة شرعا هو نفس البنية، هذا لازمه بطلان صلاة من يكون أعلى من الكعبة، وكذلك بطلان من يكون أخفض من الكعبة. زين. بل وفي بعض الأخبار إشارة إلى رد القول المذكور الذي قال بأن تحديد القبلة شرعان أو الكعبة شرعان هي نفس البنية. ففي صحيحة عبد الله بن سنان هي موثقة، ما أدري صححها الشيخ في أي موثقة وليس صحيحة، في موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء. وهذه الرواية تنسجم مع الرأي الرابع الذي ذهب إليه السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه. واضح إن شاء الله. هذه الرواية تنسجم مع ما ذهب إليه السيد اليزدي، ولعل السيد اليزدي استند إلى هذه الرواية. جيد جدا. فبعد حتى إذا كان يعني هو أخفض من مكة المكرمة باعتبار من تخوم الأرض إلى عنان السماء، يعني نفس هذا المكان سواء كان تحت سواء كان فوق، بلي هاي تفيد الأعلى، صحيح لأنه تفيد الأعلى. لا مو تفيد الأعلى، عفوا هاي تفيد الأعلى وتفيد التحت وتفيد الأعلى، لأن الإمام قال هي قبلة من موضعها إلى السماء، يعني نفس الموضع هذا المكان إلى السماء، يعني تقوم الأرض إلى السماء. واضح إن شاء الله؟ هاي بالنسبة إلى دلالة الرواية، وهذه الأخبار هي ترد القول القائل بأن الكعبة هي نفس البنية. الآن نجي إلى سند الرواية. الرواية عن محمد بن الحسن، واضح، شيخ الطوسي رحمة الله عليه، عن علي بن الحسن الطاطري، وواضح بأن شيخ الطوسي رحمة الله عليه لم يكن معاصرا لعلي بن الحسن الطاطري، فلا بد من معرفة الطريق بين الشيخ الطوسي وبين الطاطري، فإن كان الطريق صحيحا فبها ونعمت، وإن كان الطريق غير صحيح فالرواية تكون غير تامة السند، وإن كانت الدلالة واضحة. خلينا نكمل ثم نجي إلى طرق الشيخ الطوسي إلى علي بن محمد الطاطري. قال الرواية: محمد بن الحسن عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة، محمد بن أبي حمزة الثمالي وهو ثقة، عن عبد الله بن سنان أيضا ثقة. زين، لماذا الرواية تكون موثقة وليست صحيحة؟ باعتبار أن الطاطري كان من وجوه الواقفة، رجل واقف. الشيخ الطوسي له طريقان إلى علي بن الحسن الطاطري، طريق ذكره في المشيخة وطريق ذكره في الفهرست. ما ذكره في مشيخة التهذيب، قال الشيخ الطوسي: ما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كبيسة أو كسيبة عن علي الطاطري. في هذا الطريق توجد مشكلة أو توجد مشكلتان. المشكلة الأولى يمكن تجاوزها، لكن المشكلة الثانية لا يمكن تجاوزها. في هذا الطريق وقع علي بن محمد بن الزبير القرشي، وهذا الرجل لا يوجد نص على وثاقته إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة، واللي هو هذا يعني مبنى المصنف. بالنتيجة راح يعني حاول من خلال هذا الطريق راح يتجاوز المشكلة، مشكلة علي بن محمد بن زبير القرشي، يتجاوز هذه المشكلة. فإذا المشكلة الأولى هي في علي بن محمد القرشي، هذا لم يرد في حقه توثيق. نعم هو من شيوخ الإجازة، فمن كان مبناه أن من كان من شيوخ الإجازة فهو ثقة، فيمكن أن يتجاوز هذه المشكلة. جيد جدا، هذا واحد. الشيخ النجاشي قال عنه، قال عن القرشي، قال: كان علوا في وقته، يعني كان عالي المقام. وذكر السيد الداماد: إن معنى ذلك إنه في غاية الفضل والعلم والثقة والجلالة. فمن يستفيد من عبارة النجاشي أنه كان ثقة فبها ونعمت. إجا السيد الداماد فسر عبارة النجاشي بهذا التفسير، إذن هذه المشكلة الأولى في علي بن محمد بن الزبير القرشي، إما بناء على كونه من شيخوخة الإجازة، فمن كان مبناه هذا وهو كفاية الشيخوخة فنمشيله هاي المشكلة ونتجاوزها، ومن كان يعتقد بأن عبارة النجاشي في حقه عندما قال كان علوا في وقته، أي أنه كان من أهل الفضل والعلم وأنه ثقة وجليل القدر كما فسر ذلك السيد الدامات عبارة النجاشي، أيضا يتجاوز هذه المشكلة. إلا أن المرحوم سيد الخوئي لم يرضى بتفسير السيد الدامات، واضح إن شاء الله، لم يرضى بتفسير السيد الدامات، فإذن عند السيد الخوئي مشكلة. لكن الشيخ قلنا ما عندنا مشكلة في قضية شنو؟ في قضية علي بن محمد بن الزبير القرشي. لكن توجد هنالك مشكلة أخرى، وهو أنه قد ورد في سند الشيخ الطوسي، في سند الشيخ الطوسي في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن محمد الطاطري، ورد أبو الملك أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي، وهذا لا توثيق له أصلا. فإذن طريق الشيخ الطوسي في المشيخة إلى علي بن محمد الطاطري هذا ليس بصحيح. نجي إلى الطريق الثاني، وهو ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست. الشيخ الطوسي في الفهرست قال أخبرني ابن عبدون، عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير قرشي، عن علي بن فضال، عن علي بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة جميعا عنه، يعني جميعا عن الطاطري. فإذن المشكلة وين؟ المشكلة أيضا بأنه أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة ورد في السند، لكن ما يهون الخطب أنه عن علي بن فضال وأبي الملك، واضح إن شاء الله، عن علي بن فضال وعن أبي الملك. وطريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الفهرست إلى الطاطري صحيح لا مشكلة فيه. علي بن فضال الثقة وإن كان واقفيا، واضح إن شاء الله. زين، خلنا نقرأ هذا المقدار. قال وسند الشيخ إلى الطاطري وإن كان ضعيفا في المشيخة ابن كيسبة، وأما ابن عبدون فهو من مشايخ النجاشي. هنا ما طرقنا إلى ابن عبدون الذي ورد في طريق الشيخ الطوسي إلى الطاطري في الفهرست. شنو المراد من عبارة المصنف وأما ابن عبدون فهو من مشايخ النجاشي المحكوم بوثاقتهم؟ شيخ علي استفاد بعض الأعلام وثاقة كل من كان شيخا مباشرا للنجاشي، استفاد بعض الأعلام أن مشايخ النجاشي المباشرين كلهم ثقات، عددهم تقريبا 32 واحد، زين منين استفادوا بعض الاعلام ذلك؟ استفادوا بعض الاعلام هو من عبارات النجاشي. انا مو في صدد الان نقل عبارات النجاشي. وهذا الرأي ذهب إليه الشيخ البهائي والسيد بحر العلوم والسيد الخوئي. فالعبارة وأما ابن عبدون فهو من مشايخ النجاشي المحكوم بوثاقته، وابن الزبير من مشايخ الإجازة، فكيف المصنف صحح طريق الشيخ الطوسي إلى الطاطري، صححه باعتبار أن ابن عبدون من مشايخ النجاشي المباشرين، وصحح القرشي علي بن محمد بن زوار القرشي باعتبار أنه من مشايخ الإجازة، واضح إن شاء الله؟ وأما ابن عبدون فهو من مشايخ النجاشي المحكوم بوثاقتهم، وابن الزبير من مشايخ الإجازة، لكنه صحيح في الفحص. بلي يعطون إجازات، كان بأنه يجيز لتلميذه أن ينقل الرواية عنه، فالبعض استفاد من أن الأستاذ عندما يجيز لتلميذه أن ينقل الرواية عنه، مثلا أنا أجيز لشيخ علي أقول له انقل الرواية عني، يقولون هذا دلالة على الوثاقة، مسألة خلافية، البعض لم يرتضي ذلك، يقول وإلا لو لم يكن ثقة لما أجازه في نقل الرواية. لا، مثل النجاشي ما عندنا إشكال في وثاقتي، النجاشي أجاز شيخ علي، قال له شيخ علي انقل الرواية عني، ايه انقل الرواية عني، فنقل الرواية من النجاشي، نقل الرواية عن النجاشي عندما أجاز الشيخ علي أن ينقل الرواية عنه، هذه فيها دلالة على أن الشيخ علي ثقة، ولو لم يكن ثقة لما أجازه النجاشي بنقل الرواية عنه. ولكن يبقى على القول الصحيح وأنها المكان الذي فيه البنية بطلان صلاة بعض الصف الطويل، فإن كان جدار للكعبة المشرفة إذا كان يساوي 24 ذراع فلازمه بطلان صلاة الصف بالمقدار الزائد. قال إذا قلنا بأن القول الصحيح أن الكعبة المشرفة من حيث التحديد شرعا هي المكان الذي فيه البنية، واضح؟ الذي فيه البنية، هذا سيؤدي إلى بطلان صلاة بعض الصفوف. فلو قلنا مثلا على سبيل المثال بأن جدار الكعبة كان يساوي 24 ذراعا، فما كان خارج عن 24 ذراع تكون صلاته باطلة. قال فلازم بطلان صلاة الصف المقدار الزائد على ما ذكر، وتنحصر صحة الصلاة بمن يخرج من موقفه خط مستقيم إلى الكعبة. ويرده إن المدار ليست على المواجهة الدقية، بل المدار على المواجهة العرفية، وهذه المواجهة العرفية تتسع كلما ابتعد الإنسان عن المكان. الآن أنت كلما اقتربت إلى الشيء كلما ضاقت دائرته، وكلما ابتعدت عن الشيء اتسعت دائرته. قال: ويرده أن المدار على المواجهة العرفية دون الدقية، وهي تتسع بزيادة البعد، فقبر الإمام الحسين عليه السلام قد لا تصدق مواجهته من قرب إلا في حق 5 أشخاص. واضح إن شاء الله؟ يعني القبر بما هو القبر 5 أشخاص فقط، بينما من بعد يمكن أن يواجهه أهل بلد كامل. وهذا معنى العبارة التي تقول: جهة المحاذاة مع البعد متسعة. هاي عبارة صاحب الوسائل. أو أن الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة. الأمر الرابع: وأما صحة الصلاة يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.